وبدونه إيه؟ لا ترث. فلما كان ابن الابن ابن يسمى ابنا وابن ابنه يسمى وإن نزل، لذلك كان ابنا مباركا وإن لم يكن في درجتها. طيب هذه الحالة لو أردنا أن نطبقها على الأخت، فرضنا أنه توفيت وتركت أما وأختين شقيقتين وأختا لأب، نعطي الأم السدس والأختين الشقيقتين ثلثين، والأخت لأب نعطيها شيء؟ لا تأخذ شيئا، لأنه قد استغرق الأخوات النصيب. فلو فرضنا أنها توفيت وتركت أما وأختين شقيقتين وأختا لأب وأخا لأب، ففي هذه الحالة الأخت لأب مع الأخ لأب يكونان عصبة ويرثون الباقي، ويكون هذا الأخ أخا مبارك. فلو فرضنا أنها توفيت وتركت أما وأختين شقيقتين وأختا لأب وابن أخ لأب، كيف نوزع الميراث؟ الأم لها السدس والأختين لهما الثلثين، والسدس للأخ لابن الأخ، والأخت لأب لا شيء لها وإن كان أقل منها لأنه لا يعصبها. نعم أختين، لا إذا كان أختا لا، الحكم واحد سواء كان واحد أو عشرة، تعدد الإخوة أخوات، لأن الأختين الشقيقتين استنفذت الفرط، فهؤلاء لا يرثون شيئا ولو كنا عددا، ولذلك قال فيهم الشارح ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأبي البواكيا، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. قال تنبيه، إنما قال الناظم في بنات الابن إلا إذا عصبهن الذكر، لأن بنت الابن فأكثر يعصبها ابن الابن سواء كان أخاها أو ابن عمها، وكذا يعصبها من هو أنزل منها درجة إن احتاجت إليه، بخلاف الأخت للأب فأكثر فلا يعصبها إلا الأخ لأب فقط، ولا يعصبها ابن الأخ مطلقا، ولذلك قال الناظم وليس ابن الأخ بالمعصب من فوق من وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه بالنسب. كيف ترث بنت الابن فرضا مع وجود ابن الابن؟ أنزل منها مثل الصورة، أي صورة؟ يعني توفيت وتركت أما وبنتا، إيه في هذه الحالة الأم ترث السدس والبنت تأخذ النصف، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة والباقي لابن ابن الابن، فهو لا يرث معها، هي لا تحتاج إليه. لكن إذا كانت البنات استغرقنا النصيب، كان كنا ابنتان أو كنا ابنتين وبنت الابن حجبت لاستغراق البنات النصيب، ووجود ابن الابن الذي هو أنزل منها وهي محتاجة إليه عندئذ إيش يعصبها. لكن هذه الحالة لا تكون في الإخوة. واضح؟ الحالة الأولى التي يفرض لها فيها لا تحتاج إليه، والحالة الثانية التي ترث معه وهي التي تحتاج إليه. واضح؟ في سؤال في في فيما يتعلق بباب الحجب. بعد ذلك انتقل إلى مسألة المشركة. المسألة المشركة تتمثل فيما يلي، وصورها يعني محصورة، وذلك الأصل أن الإخوة الأشقة والإخوة لأب والإخوة لأم يرثون. الأخ يرث أو الإخوة يرثون، وهم على ثلاثة طبقات. الطبقة الأولى الإخوة الأشقاء، وذلك لأنهم يدلون بالأبوين، يدلون بالأبي ويدلون بالأم. النوع الثاني والطبقة الثانية الإخوة لأب، وذلك لأنهم يدلون بطرف واحد وهو الأب. النوع الثالث الإخوة لأم، وهم أيضا يرثون لكنهم يدلون للميت بواسطة مين؟ الأم. متى يرث الإخوة الثلاثة؟ الإخوة إذا كنا نساء، يعني الأخت الشقيقة والأخت لأب، ترث في حالة الكلالة، كما قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. والمراد بالأخت هنا الشقيقة أو التي للأب، فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن نحن عندنا في هذه الآية بيان لكيفية توريث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. إن انفردت تأخذ النصف، وإن كن اثنتين أخذت الثلثين، وإن كانوا رجالا ونساء يعني ذكورا وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. أما الإخوة لأم فهم أيضا يرثون في حالة الكلالة، لكن كلالتهم أكثر ضعفا من كلالة الإخوة لمين؟ الأشقاء لأب. والله تعالى قال في حقهم وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فنلاحظ هنا أن الله سوى بين الذكر والأنثى في الأخت مين؟ في الإخوة لأم. سوى بين الذكر والأنثى حيث قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، وله أخ يعني ذكر أو أخت يعني أنثى، فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، سواء كانوا ذكور وإناث أو كانوا إناث أو كانوا ذكور، فهم شركاء في الثلث. فهنا الذكر والأنثى على سواء، ولا يوزع المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، وإنما يوزع المال بينهم بالتساوي. ونظر العلماء في السبب في ذلك والعلة، قالوا لأن الإخوة لأم إنما يدلون إلى الميت بواسطة الأنثى، يدلون إلى الميت بواسطة الأنثى، في حين أن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يدلون إلى الميت بواسطة الذكر. الأم ميراثها فرضا ولا فرضا ولا تعصيبا؟ الأم في كل الأحوال ميراثها بالفرض، لأن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. ثم قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. نحن هنا يهمنا ميراث الأم، فرض لها السدس مع وجود الفرع. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فقد فرض للأم ولم يفرض للأب. في الحالات الأخرى نلاحظ أنه لما قال يوصيكم الله في أولادكم إيش قال؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، أي كان التوريث هناك بالتعصيب. وعند الإخوة قال فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، أيضا التوريث بالتعصيب. وهنا الأم والأب انفردا، ما قال فللذكر مثل حظ الأنثيين. ما يعنينا ما يفهم، يعنينا هنا أن الأم صاحبة فرض لأنه سمى لها وقال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فنلاحظ أن الأم في كل الأحوال ترث بالفرض. ولذلك لما كان الذي يدلي بها من أدلى بها وهو مين؟ الإخوة لأم أيضا يرثون بالفرض ولا يرثون بالتعصيب، ميراثهم بالفرض دائما. ولما كان إدلاؤهم إلى الميت بواسطة الأنثى وهو إدلاء ضعيف كان ميراثهم بالفرض واستوى فيهم الذكر والأنثى، كان ميراثهم بالفرض واستوى فيهم الذكر والأنثى. لذلك الله سبحانه وتعالى فرض لهم مثل نصيب أمهم، مثل نصيب أمهم. في حالة التفرد إذا تفرد الواحد منهم يأخذ السدس، لأن غالب نصيب الأم السدس. وفي حالة الجمع فرض لهم أقصى، ماذا يصنع؟ كيف نوزع؟ الأصل في توزيع الميراث أننا نعطي أصحاب الفروض فروضهم، فالزوج صاحب فرض. الله تعالى يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وهذه الحالة لا ولد لها فله النصف. والله تعالى قال لنا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والحال أن الميت له إخوة فالأم تأخذ السدس، فأصبح عندنا نصف وسدس، وبقي عندنا من المال الثلث. والله تعالى قال لنا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فأعطينا الإخوة لأم الثلث، والأشقاء ما بقي لهم شيء. هذه المسألة حدثت في أيام عمر رضي الله تعالى عنه، في أول سنة من الخلافة تولى فيها، جاءوه بهذه المسألة إخوة أشقاء وإخوة لأم وأم وزوج، فأعطى، والأشقاء في نظرهم أنهم أقوى من ليه، فأعطى الأم السدس والزوج النصف والإخوة لأم أعطاهم الثلث بكتاب الله، والإخوة الأشقاء ما أعطاهم شيء، قال لهم يكفيكم أن تبكوا على إيه؟ على ميتكم. بعد ذلك حدثت، أو جاءه الإخوة الأشقاء، حدثت المسألة مرة أخرى في السنة الثانية، وبعد أن وزع الميراث قال الإخوة الأشقاء يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، يعني نحن إيش اللي حجبنا من الميراث، لأننا إخوة أشقاء للميت، طيب نحن أيضا نشارك هؤلاء في الأم، الأم واحدة، نحن زدنا على هؤلاء الإخوة لأم إلا أبوهم بعيد، زدنا نحن عليهم بالأب ونشاركهم في إيه؟ في الأم. قالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجرا، يعني ألسنا أولاد أم واحدة، لا نفترض أنه ما لنا أب لكن أمنا واحدة، فعلى الأقل عدنا أولاد أم، ها احسبنا أولاد أم، هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، يعني في البحر ما له أثر، ألسنا أولاد أم واحدة؟ قال بلى. قال اذهبوا إيه وشاركوا أولاد الأم في السدس في الثلث. وفي بعض الروايات يقولون قالوا له يا أبان يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حمارا، ألسنا أولاد أم واحدة؟ قال بلى. قال اذهبوا فاشتركوا في الثلث. فسميت هذه المسألة بالمشركة، وسميت باليمية، يعني نسبة إلى قولهم أبانا حجرا ملقا في اليم، وسميت بالحمارية لأنهم قالوا هب أن أبانا حمارا، وسميت بالعمرية لقضاء عمر رضي الله تعالى عنه فيها. هذه هي المسألة المشركة، هذه هي المسألة الإيه المشركة. فهنا ألغي أثر الأبي واعتبر ولوحظ إيه أثر الأم، ولهذا قال وإن تجد زوجا وأما ورثا، ها كلهم يأخذ الثلث، الذكر والأنثى سواء، لأنهم الآن يقولون نحن نبغى نرث من جهة الأم، فينطبق عليهم قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاذوا الثلث، يعني فاستغرقت المسألة لأنه نصف وسدس وثلث، وإخوة أيضا لأم وأب، واستغرقوا المال بفرض النصب، لأنه عندنا المال استوفى بالفروض ولم يبق شيء، لأنه لو بقي شيء من المال، يعني لو فرضنا أنه توفي وترك زوجة بدلا من الزوج، وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء، في هذه الحال لا تكون المسألة مشتركة، لأن الزوجة تأخذ الربع والأم تأخذ السدس والإخوة لأم يأخذون الثلثين الثلث، فيبقى من المال شيء يأخذه الإخوة الأشقاء بالتعصيب، ها الإخوة الأشقاء يأخذونه على أنه عصبة، بقي الربع نصيبه، أعطوا الربع، فهم أخذوا الربع، وأخذهم للربع أولى من أن يشاركوا إيه في الثلث. الشاهد أنهم هم هنا ورثوا، لأنهم لما ورثوا فرحوا وشعروا بأنهم أخذوا الربع بالتعصيب، وأن أولئك أخذوا الثلث بالفرض. فإذا في تمييز بين الأخ الشقيق وبين الأخ لأم. لكن لما استنفذ أصحاب الماء التركة فروضهم، استنفذوا التركة ولم يبق شيء للعصبة، عندئذ جاءوا وقالوا لا، نحن اعتبرونا من الفراء من أصحاب الإيه، اعتبرونا من أبناء الأم، عدونا إيه من أولاد الأم. فمن هنا لاحظنا الفرق بين إيه بين المسألتين، فيما لو توفي وترك، توفيت وترك زوجا أو توفي وترك زوجة. إذن عندنا هذه المسألة المشركة. قال أقول صورة المشتركة، نعم يقول لا، هو هذا إذا كان واحد فربعه أكثر من، ولو فرضنا أن المسألة توفيت وتركت زوجا وأما وأخا لأم، أخا واحدا وإخوة أشقاء، في هذه الحالة لا تكون المسألة، لما دام بقي شيء من الميراث انتفى التشريك، ولا يكون التشريك إلا مع نفاذ المال واستغراقه من قبل الورثة، وإن كان أقل. لا، لأنه في هذه الحالة هؤلاء أصحاب الأم لهم نص، وهؤلاء الأشقاء لهم نص، لأنهم يرثون بالتعصيب والميراث بينهما بفارق. الأصحاب الأشقاء أو لأب يرثون بالتعصيب، والإخوة لأم يرثون بالفرق. طيب لو المسألة هذه توفيت وتركت زوجا وأما وأخوين لأم وثلاثة إخوة لأب بدل من أن يكونوا أشقاء، هل تكون المسألة مشركة؟ الجواب لا، لأنه الإخوة لأب ما يشاركون الإخوة لأم في الأم، أمهات مختلفة. فلما كانت الأمهات مختلفة إذن ما فيش رابط للاشتراك مع أولاد الأم، فمن هنا لا تكون المسألة مشتركة. شرط المسألة المشتركة أن تستنفد التركة وأن يكون الإخوة أشقاء. لا، أشقاء فقط، لأن الإخوة اليوم أساسا داخلين، أم حقهم محفوظ. طيب لو فرضنا، خلوا بالكم معايا، أنها توفيت وتركت زوجا وأما وأختين لأم وأختا شقيقة، فهل تكون المسألة مشتركة؟ الجواب لا، لأننا في هذه الحالة نوزع الميراث كالتالي: نعطي الزوج النصف والأم السدس والإخوة لأم الثلث والأخت النصف، نفرض لها فرضا وتعول المسألة، لأن الأخت لأم والإخوة لأم كلهم أصحاب فروض، فكل يعطى فرضا. لا، إن جاء لها أخ أخرج أصبحت مشركة، لكن لو وجدت شقيقة واحدة أو شقيقتان أو ثلاثة شقائق، في هذه الحالة نفرض للأم للزوجة النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث وللإخوة الأخوات الشقيقات، إن كانت واحدة نفرض لها النصف وإن كنا أكثر من واحدة نفرض لهن الثلثين. أعرف أنه ما بقي لكن المسألة تعول فنعطي فيكون عندنا في المسألة ثلثان ونصف وثلث وسدس. ها النصف للزوج والسدس للأم والثلث للإخوة لأم والثلثان للأخت الشقيقة، فلا تكون المسألة مشركة. أخوات الشقيقات ما يسقطنا لأنهن ذوات فروض. الله سبحانه وتعالى يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فنحن نفرض لهما بكتاب الله. ها لذلك المسألة تعول فلا تكون مشركة. إذن التشريك فيه شرطان. الشرط الأول أن يستنفد المال من قبل أصحاب الفروض، والشرط الثاني أن يكون الإخوة أشقاء ذكور أو ذكور وإناث. أما إذا كنا إناث فلا تكون مشركة، أو إذا كانوا الإخوة لأب لا تكون مشركة. ها أشقاء وذكور، أشقاء وذكور أو ذكور وإناث واستنفاذ المال. نعم توفى وترك زوجة وأخوات شقيقات. نعم وابن أخ، تقصد ابن أخ. كيف نقسم المال؟ نعطي الزوجة النصف والأختين الشقيقتين أو الأخوات الشقيقات الثلثين، وابن الأخ يبكي على عمته لأنه ما بقي له شيء. واضح؟ طيب. قال أي المسألة المشترك فيها بين العصبة الشقيق وبين أولاد الأم، ولذلك نلاحظ قوله العصبة الشقيق فلم يقل الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة، لأن الأخت الشقيقة صاحبة فرض وليست إيه؟ فتكون الأخت متى تكون عصبة؟ إذا وجد معها أخوها، حيث تكون عصبة بالغير أو يكون العصبة بالنفس، وهي بفتح الراء وبعضهم يكسرها على إسناد التشريك إليها مجازا، وبعضهم يسميها مشتركة كما ذكر المصنف قال وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأب. إخوة لأم وأب، هؤلاء الإخوة الأشقاء، وظاهر كلامه يدل على أنهم ذكور أو ذكور وإناث. واستغرقوا المال بفرض النصب، يعني أولئك السابقين اللي هم الزوج والأم والإخوة لأم، استغرقوا المال بالفرائض. قال فاجعلهم، يعني الإخوة الأشقاء والإخوة لأم، كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة، وزع الثلث على كل الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأم. فهذه المسألة المشتركة. أقول صورة المشتركة أن تخلف امرأة زوجا وأما وعددا من أولاد الأم اثنين فأكثر.